بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر الخصلة الأولى والصفة الأولى، من نظر في دينه إلى من فوقه فاقتدى به، هذه الخصلة الأولى، نظرة دينية. ومن نظر في دنياه إلى من دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه به، النظرة الدنيوية. هذا الحديث المبارك على قصر كلماته يبين لنا حقيقة وواقع، وهذه الحقيقة وهذا الواقع عادة الإنسان المؤمن يقع في غفلة ويقع في شباك أو شراك الشيطان، سواء كان المؤمن إنسانا عاميا عاديا أو كان طالبا للعلم أو كان عالما. فهذا الكلام لكل مؤمن مهما كانت صفته وعنوانه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هناك صفتان لا بد للمؤمن أن لا يغفل عنهما، لأن الغفلة عنهما يوقعه في محاذير كثيرة كما سنبين على نحو الاختصار. الصفة الأولى النظرة الدينية، الإنسان في عالم الدين ينظر إلى من فوقه، هاي النظرة الصحيحة، النظرة الشرعية. فبالنسبة لمسألة العبادة، مسألة العلم، مسألة الورع، مسألة التقوى، ينبغي للإنسان بل يجب ولو وجوبا أخلاقيا أن ينظر للذي أعلى منه. لماذا؟ لأسباب، أهمها سببان. الأول، إذا نظر إلى من دونه في الدين سيرى أنه قدم شيئا، وسيرى أنه شيء كبير، فيدخله الأمراض الروحية كالعجب والغرور. نعم، وتدرون إذا دخل الإنسان العجب والغرور بعد هذا راحت أعماله هباء منثورة. وإذا قدمنا إلى عمل من إلى عمل ما إذا قدمنا إلى ما عمل من عمل هكذا جعلناه هباء منثورة. فشوف اللي ينظر إلى من دونه راح يشوف نفسه آني وآني، هسه سواء كان واصل مرحلة علمية ويدعي قد كذا، أو طالب علم ويدعي كذا، أو إنسان عامي ويدعي كذا، اللي ينظر لمن دونه هذا وقع في شراك الشيطان. شنو شراك الشيطان؟ يرى نفسه شيء ويدخله العجب والغرور، وهذه من الأمراض الفتاكة التي تحبط الأعمال وقبول الأعمال. بينما لو ينظر إلى من فوقه صحيح، وبالتالي يرى أنه قدم، ولكن في نفس الوقت يرى أنه مقصر ويحتاج إلى أعمال أكثر. فاللي ينظر للأعلى من عنده يشعر بالتقصير، وهذه صفة مهمة جدا للمؤمن. فلهذا عندما نقرأ الأدعية، خصوصا أدعية السجاد عليه السلام أو الحسين عليه السلام: أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري. يقول: أنا في غناية، عندي أموال، فقير محتاج، فكيف إذا أنا إذا أنظر لك بعد أن واقعا أنا الفقير، فكيف لا أكون في فقيرا في فقري. وهكذا بعد الكلام طويل، هو نفس المضمون. وهذه الصفة الأولى. إذن الإنسان إذا نظر في عالم الدين، في عالم العبادة، في عالم التقوى، في الورع، إلى من هو أعلى منه، تخلص من صفات شيطانية، ألا وهي العجب والغرور ونحوهما. وأيضا تلبس بصفة رحمانية مفيدة أنه يشعر أنه مقصر ويحتاج إلى رقي يكون دافع له أن يترقى وأن يصعد إلى مراتب أعلى. هذه النظرة الأولى على نحو الاختصار، من نظر إلى من فوقه، هي من نظر فوقه هكذا مكتوبة، فاقتدى به. فيقتدي به من؟ يقتدي الطالب بالعالم، العالم بأهل البيت وهكذا. ومن الخصلة الثانية، ومن نظر في دينه في دنياه إلى من هو دونه، كافر عنده أموال، عنده منصب، عنده جاه، عنده أمور أخرى دنيوية، إذا نظر إلى من دونه هنا يحمد الله ويشكر الله، ليش؟ يشعر أن الله أنعم عليه وهذه النعم لم يعطها لغيره، فيشعر بفضل الله وبكرم الله وبعطاء الله وأن الله مميزه عن غيره، فيحتاج سيؤمن ويطمئن أنه يحتاج إلى شكر لهذه النعمة، ليش الطعام ما أعطى غيره؟ أما إذا نظر في عالم الدنيا إلى من هو فوقه فيصيبه اعتراض على الله ولو في قلبه، وهذه عقبة من عقبات التي تقف أمام الرقي والوصول إلى رضا الله عز وجل. قد الإنسان متزوج وما عنده ذرية، فش ينظر؟ ينظر للي عنده ذرية، بين هذا اللي ينظر اللي عنده ذرية لعله يصير عنده شائبة الاعتراض على الله، ليش مطية وما مطية، ذاك عنده أموال وأنا ما عندي أموال، ذاك عنده مليارات هذا عنده كذا، هذا عنده. هذه النظرة كلش يعني شيطانية، اللي ينظر لمن دونه في عالم الدنيا هذا شيء جيد، ليش؟ سيشعر بأن الله قد فضله على غيره، فيؤمن ويطمئن أنه يحتاج إلى شكر وحمد لله عز وجل، بخلاف لو نظر إلى من أعطي غيره في عالم الدنيا أكثر منه منصب أموال ذرية، لا قد يدخل، وهذا قد يكون في بعض الأحيان هي للتكفير، يعني غالبا قد يدخل في قلبه الاعتراض على الله عز وجل، كلمات قصيرة ولكن معناها واقعي، قد يغفل الإنسان هسه وإن كان طالب العلم أو عالم فضلا عن العوام في عالم الدنيا، حتى لو من باب المزاح شو نقول؟ قول شوف هذا شمطي والله أنا شمطي، بينما هذا اللي فاقد مثلا الذرية لا ينظر لمن أعطي الذرية، خلي ينظر إلى جهات أخرى، لأن الله ليس بظالم، قد الله مطي صحة وعافية ذاك ما مطي، مطي إيمان ذاك ما مطي، لأن اللي الله عز وجل بالنسبة للمؤمن إذا أفقده شيء يعوضه شيء آخر، هسه لا أقل في عالم الآخر. إذن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله استفدنا منه معنى كبير وواقعي، قد يقع الإنسان في غفلة منه، وفقنا الله وإياكم إن شاء الله خلاص من هذه الغفلة، نكمل الحديث إن شاء الله تعالى. لازلنا نتكلم عن مستحدثات المسائل، المسألة الأولى التي تسمى بالاقتراض والإيداع، الإيداع بمعنى الإقراض هنا كما سيصرح، يعني الاقتراض أخذ مال من عندك قرضة، الإقراض لا أنا قرضك، أو قلنا هذا الاقتراض والإقراض تارة نتكلم في البنوك، كلامنا في البنوك مو مع الأشخاص، لا في البنوك الإسلامية وأخرى في البنوك غير الإسلامية. البنوك الإسلامية تقسم إلى ثلاث أقسام، البنوك غير الإسلامية لا ما تقسم، مجرد راح نتكلم سواء كانت حكومية مشتركة أهلية لها قسمان إقراض واقتراض، هذا أخير مسألة كلامنا، وين لازلنا نتكلم عن الاقتراض والإقراض في البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية تنقسم إلى ثلاث أقسام، بنوك إسلامية أهلية، شنو يعني أهلية؟ يعني صاحب المال أشخاص أو شخص، أو بنوك إسلامية حكومية صاحب المال هو الدولة أو الحكومة أو أموال المسلمين نقول، والمشترك بنوك إسلامية مشتركة، بعد ما اسمها مشتركة أشخاص عندهم أموال أو شخص وكذلك مع أموال الدولة، زين. الآن نبدأ بمن؟ بالأهلية. الأهلية من جهة شنو؟ الاقتراض، وهذا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي بالتفصيل. الاقتراض أولا، هل يجوز الاقتراض من المصارف الإسلامية الأهلية؟ هذا اللي تكلمنا عنه، نعيده باختصار شديد، أنه لا يجوز الاقتراب من المصارف الإسلامية الأهلية بشرط دفع الزيادة، وهو الواقع، فمو يطيق على عيونك لا يريد زيادة. قلنا هذا أولا من حيث الحكم التكليفي حرام، قرض ربوي والقرض الربوي حرام. ثانيا القرض صحيح والشرط باطل، قلنا هذا الأول حكم تكليفي والثاني حكم وضعي. إذن القرض الربوي حرام من حيث الحكم التكليفي يعني إثمية. ثانيا الحكم الوضعي أن القرض صحيح ولكن الزيادة والشرط باطل. إذن عرفنا الصحة والبطلان هي من الأحكام الوضعية. ثم ذكر سماحة السيد الإمام سيستاني دام ظل قال هناك طرق ثلاثة للتخلص من هذا المحذور، طرق أهمها ذكر، أهمها ذكر ثلاثة يذكروها المشهور لم يقبلها جميعا، عند احتياط وجوبي بل بعضها فتوى بل أنها ليست حلا. فقط وحدة من الطرق أضاف لها في الشيء نتيجتها هكذا، أنه بيع الدولار بالدينار، بيع الدينار بالدولار خلصت المشكلة. زين، أما الطرق الثلاثة التي ذكرناها إما مشكل شرعا باعتبار معاملة صورية، وإما فتوى بالبطلان بل لعله تكون محرمة. إذن الآن هاي الخلاصة مال ذاك الأسبوع، أن الاقتراض من المصارف الأهلية ما تنحل. ليش؟ لأن بيها شرط زيادة، قرض ربوي حرمة، القرض صحيح الشرط باطل، ما يجوز أطي وما يجوز ياخذ إلا في حالة واحدة، السيد الله يحفظه قال هاي تبديل الدولار بالدينار. الآن نتكلم. نعم.
إيه. صحيح.
نعم.
بس أنا مكتسب إثم حرام.
لا مكتسب إثم حرام مع العلم والعمد، أما مع الجهل ما عليه.
يعني
فأنا ما أدري. أجيت مصرف حكومي أخذ منهم 50 مليون، أو صديقي أخذ منه 50 مليون وراسي 2 مليون ورا شهر، ما أعرف بالحكومة راح أسألي قالوا ما يجوز، فأنا ما مأثوم. اللي يدري مأثوم، هسه اللي يدري واللي ما يدري سواء كان مأثوم أو ما مأثوم القرض صحيح بعد أن قبضته، بعد أن تطلبني ورا 6 شهور يلا طيب. أما زيادة لا يجوز دفعها والزيادة لا يجوز أخذها. الآن نتكلم في الاقتراض في المصارف الإسلامية الحكومية، هل يجوز الاقتراض؟ ذاك الاقتراض وين؟ الأهلية. هسه الاقتراض من المصارف الإسلامية الحكومية، أولا أيضا لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة، هم قرض ربوي ما يجوز، هذا واحد. ثانيا القرض باطل فضلا عن الشرط بخلاف الأهلي، القرض صحيح والشرط باطل. أما الحكومي لا، مو بس الشرط باطل حتى القرض. يا بليش هو صاحب المسألة يذكره يقول مو هو اللي يقرض لا مالته ولا مالت أبوه، مجهول المالك، فحتى شلون أصحح القرضان؟ القرض ما صح، مجهول المالك، هذا أنا المسؤول عن الحاكم الشرعي، فالقرض باطل. إذن الأمر الأول لا يجوز باعتبار قرض ربوي، ثانيا القرض باطل، هاي الجهة الفارقة بينه وبين أهله، والشرط فضلا عن الشرط. بعد والشرط هو ليش صار مأثوم من وراء الشرط، يعني الشرط باطل على كل حال، لكن القرض صحيح في المصرف الأهلي والقرض باطل في المصرف الحكومي لعدم كون الدولة مالكة لهذه الأموال. زين تعال هسه نجي إلى مسألة ابتلائية، شكوبر هاش قدها جهاي الوادم قاعد تاخذ فلوس موظفين وغير الموظفين والعاطلين وهاي الملايين وأهل البناء، قاعد تاخذ بمصارف حكومية اقتراض وتعطي زيادة المتقاعدين. المهم لعله 60% روح 20% من الشعب العراقي أو من الدولة الدول الإسلامية تقترض من المصارف الحكومية الإسلامية ومع الزيادة، وأنتم تقولون أولا حرام، ثانيا القرض باطل، قرض باطل يعني لازم يرجع الأموال. زين، وكذلك الشرط باطل، فما هو الحل؟ سماحة السيد الله يحفظه يقول هذا كل اللي ذكرناه، الإثمية وقضية بطلان القرض فضلا عن بطلان الشرط، إذا لم يأذن الحاكم الشرعي بأخذ المال هو الحاكم الشرعي يأذن ما يأذن شنو خصوصياته؟ قال نعم خصوصياتي. هم مجهول المالك، هاي أموال المسلمين، هو أموال المسلمين من المسؤول عنها؟ الحاكم الشرعي. فهنا الحاكم الشرعي يقول هذا اللي ذكرت قبل قليل حرمة بطلان القرض فضلا عن بطلان الشرط إذا لم يرخص ويأذن الحاكم الشرعي بأخذ هذا المال بعنوان القرض لا بشرط دفع الزيادة. أما إذا أذن وقد أذننا، يقول أذننا أعطينا الإذن لعموم المسلمين حللنا المشكلة كلها، يقول أخذوا للمؤمنين. نعم لا أول غلطت عن المسلمين. نعم سن فأذننا لجميع المؤمنين بأخذ المال من من؟ من الدولة باعتبار هو الحاكم الشرعي. زين من ناخذ المال أخذناه هسه أخذناه صار هو كان باطل ما يصير أخذ أصلا القرض باطل. هسه سوى النسيد الله حفظه قال أخذه بعنوان مجهول المالك بإذني إيه لحد يلحسين أخذناه هسه أخذناه زين بس لا تشرط دفع الزيادة هاي أبد ما نشرطها ما أصلا ما مو بالنا. زين أنت بتشرطها واحد والواقع واحد، الواقع أن الدولة ستلزمك بدفع الزيادة. هنا عندنا مسألتين، المسألة الأولى إحنا قبضناه بإذن الحاكم الشرعي فصار القبض شبيه جائز، لكن من تقبضه سماحة السيد الله حفظه شو يقول؟ يقول لك الخيار بالقبض عن أحد نحوين. النحو الأول اللي تقبضه إما بنية المجانية، السيد قال لي قبضة قبضة بنية المجانية، يعني أسامي قبضة بنية المجانية شو راح يصير؟ مو قرض علي، راح يصير ملكي شرعا. هو السيد قال لي أخذه وتقدر تأخذه بنية المجانية. شنو بنية المجانية؟ يعني حتى لو تنوي أنه لا ترجع المال، حتى لو تنوي هاي مثلا لأن هو الحاكم الشرعي وهاي الأموال الدولة، أموال الدولة يعني أموال المسلمين، يعني مجهولة المالك من المسؤول عنه؟ الحاكم الشرعي، وأنا أحد المسلمين أو أحد المؤمنين. قال لي أخذ وتقدر تاخذ بنيه المجانيه. هاي النحو الاول والصوره الاولى. النحو الثاني ما تاخذ بنيه المجانيه، تاخذ بنيه القرض. هسه شو الفرق بين هذين الاثنين؟ الفرق بيناتهم اكو لوازم، خلينا نذكر لازمين لكل واحد من عندهم. اللي ياخذ بنيه المجانيه صار ملك واحد، اثنين صار ربح فائده. لان في باب الخمس المال الذي يخمس لابد أن يكون أولا ملكا وثانيا لابد أن يكون ربحا. فقد يكون المال ملكي بس مو ربح، مثل الأرث يقولون هذا ملك بس مو ربح، مثل المهر 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 المرأة هذا ملك بس مو ربح، القرض اللي يستلمه من آخر وبعد ما مسدده هذا ملكي بس مو ربح، ما دمته لم أسدد. أخذ 500 إجارة مع الصلاة على مسألة ابتلائية، قال لك أنا أخذت 500 وبعد ما أصلي وجبت حالة رأسي أنا 500 أخمس، نقول قل لا، قل لك ليش لا يا أبي؟ مو هذا ملكي وإجارة وتقول مجرد الإجارة صار ملكي. نقول له حبيبي صحيح ملكك بس ما يصدق ربح إلا بعد أداء العمل، هاي مسألة مهمة. زين فهنا نجي، أنت من استلمته هذا المال ملكي أو مو ملك؟ لأن سلم لك مجان ويصدق أنه ربح لأنه لا دين ولا عوض ولا مدري شو ولا ذلك الأمور ذكرناها، الديات باب الديات كله، الديات زين، ديات الأعضاء ديات الموت كذا، هاي كلها تسمى ملك ولكن ليست ربحا فليس عليها خمس. أين هذا المال اللي استلمته قلنا بإذن الحاكم الشرعي وبالنحو الأول عن بنية المجانية فصار ملكا وربحا؟ فإذا حلت رأس السنة الخمسية والمال موجود وهو ملك وربح فيجب فيها الخمس. نعم يعني ملك وربح، هاي من اللوازم. اللازم الثاني، إذا توفر الشرائط الاستطاعة وأحد شرائط الاستطاعة القدرة المالية وصار قادر المستطيع الماليا من خلال هذا المال فيجب عليه الحج. زين أما إذا أخذ بالنحو الثاني، طبعا احنا هذا النحو الاول ذكرنا لازمين ولا اللوازم كثيره، ملك وربح ولوازمه. اللازم مو اللازم الثاني، الصوره الثانيه ما اخذه بنيه المجانيه، اخذه بنيه القرض، وهي غالب الناس تاخذه بنيه القرض. اذا بنيه القرض اولا اذا حلت راس السنه الخمسيه فما دمت لم تسدد فلا يجب فيه الخمس. واحد. أو سددته أو بعضه وصرفت المقابل في المؤنة. أنا ماخذ 50 مليون من الدولة زين، وجد السنة الخمسية وما مسدد ولا دينار، وال50 مليون كلها موجودة ما عليه خمس، أو مسدد قسم من عنده ف20 مليون مسدد، أخمس العشرين إذا موجودة وما مصروفة في المؤنة. أما إذا تلفت أو صرفت في مؤنتين كشراء سيارة شخصية أو ترميم البيت، هذا أيضا ليس عليه خمس. إذا نشوف هناك كان شنو يخمس، هناك إيش قلنا يخمس فورا، هنا ما يخمس إلا يسدد، وإذا سدد سئله صرف في المؤنة، تلف لم يتلف، هاي تفاصيل. القضية الثانية أنه لا يعتبر مستطيع بهذا المال، لأن المال المقترض لا يكون الإنسان مستطيعا حتى يكون الحج واجبا عليه. واضح إن شاء الله؟ إذن نعم. نعم. بعد إحنا هذا نجي نسولف بالقرض، قد مقترض 50 مليون موجودات؟
لا نطيه.
وين نطيه؟ جيد جدا. فإذا المطلوب، فإذا كانت عنده أرباح بمقدار الدين فلا يخمس. نعم، باب الخمس واسع جدا ومفيد زين، واللي يلي شوية يتوسع بي ويدقق ويركز أحسنتم. نعم براحة. فيشتري كتاب الرافد في خمس الأرباح والفوائد ويتباحث به، كتاب مهم جدا، كتاب الرافد نزل قبل 4 سنوات، المطلعين عليه 4-5 اللي كاتبيه ومؤلفيه، هو عبارة عن تجميع مسائل شرعية من المنهاج ومن الاستفتاء. نعم، وصادر من المكتب باركين، وهذا قال هذا يعتبر طبع ختم للمكتب، كتاب مهم مفيد جدا زين. الآن انتهينا من الرافد في خمس الأرباح والفوائد زين، من ضمن ممكن سيد من الخباز و4-5 متعاونين كاتبين ومطلعين عليه مكتب الاستفتاء، مكتب السيد وخاتمي، وهم يوزعوا بالمكتب، اي مفيد جدا. فاذا الاقتراض من المصارف الاهليه ما تنحل الا دولار الدينار، والا لو فتوى بالحرمه والبطلان، لو احتياط وجوبي. الاقتراض من المصارف الحكوميه قلنا بالبداية حرام وبطلان القروض، سويتوا هوسة زين، قلنا هاي الهوسة وهاي الجسمة الله عز وجل سهل علينا ببركة ترخيص العلماء والمراجع، بأنه باعتبار المال مجهول المالك مشونا ياها، قالوا يا أخذوا
حفي،
لا أخذوا أخذنا. إذن هذا شنو أخذنا؟ إذن الأخذ صار حلال زين. أنت متأخذ بيا عنوان، قال تقدر بعنوان المجانية، تقدر بعنوان، انت متخذ بعنوان المجانية وانت تعلم بان البنك سيلزمك بالدفع مع الزيادة، قال هذا لا يضر زين، لان انت قاعد تاخذ بيد الحاكم الشرعي، شرف شغل الدولة، او تاخذ بنية القارض حتى لو تعلم بان البنك سيلزمك بدفع الزيادة، تدفعها من باب الاكراه، لا حول ولا قوة الا بالله، كل مشكلة ماكو. هاي المسألة الثانية مهمة ابتلائية جدا. ها؟ أو بعدنا نفسر عن الجيب، بعدنا ما وصلنا. فلهذا يقول
سيدنا الحصر كمية أم كذلك؟
نعم
أم بلائي سأم لا كنا نأخذ بنية مأمون من الحاكم
الشرعي، أي
مو بنية يعني دولة.
أي سماحة سيد الله حفظه أعطى ترخيص وإذن للطرفين، للمؤمنين ولمن يقوم مقام شو نسميه يعني هو المسؤول عن الأموال كذا، أنه حال حال العقد الشرعي زين، حتى الرواتب مال الموظفين. ولا قبل سنة 1422 هجرية كانت من يجي الموظف يريد الخمس له، قال بعد يومين راتبي، ما نحاسب على الراتب. ليش؟ لأنه ما عنده عقد شرع مع الدولة حتى يقول أنا أطلب الدولة. لكن في سنة 1422 أو لا عند أموان خليهم بالمصرف، هسه هم راح نذكره، نقول له ما طول خذت بالمصرف هذا يعتبر تلف، هذا يعتبر بإثمية لأن في تبذير تلف، شلون واحد حاطنه بالنار في الدفتر، حرام يوم مو حرام تبذير. فاللي يخليه بالمصرف دي يخبط إنه يامن ويا أموال المسلمين، هذا تلف شرعا تلف زين. إلا اللهم السيد بعدين قال يا بترى الدولة تعاملوا بها معاملة، أنا أعطيتهم إذن للدولة بأنه صار عقد شرعي، من صار عقد شرعي فأقدر أعطيهم فلوس خليها يوم صار بعنوان قرض. شوف فرق قبل الإذن الشرعي متخلي مليون بالمصرف تلف وبيلوازم راح نذكرها الآن بعضها. بعد الإذن الشرعي من تخليه صار قرضا كأنما تخليه يوم واحد أمانة قرض. واضح إن شاء الله؟ فشوف جد فروقات. من يجي الموظف الآن دخل مسلم بعد 3 أيام يستلم راتب أحسب عليه 25 يوم. ليش؟ لأنه هو عقد إجارة بينه وبين من؟ المقابل اللي طام الحاكم الشرعي إذن. فخمسته حتى لو ما مستلم أقول له هاي 27 يوم عليه الخمس، يا بعد ما مستلم نقول له أنت بالإجارة قد شنو ملكته وبالعمل قد صار ربحا وإن لم تستلم. زين هسه وين وصلنا؟ مسألة 2، لا يجوز حرام الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة. هذا الحكم التكليفي، هذا لا فرق بينه وبينه الأهلي. أهلي لأنه ربا، نفس الجواب، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه باعتبار المصارف الحكومية تريد رهن، ترهن في الشيء مستند مال بيئة، مستند مال قطعة، مستند مال سيارة، وهكذا كل شيء يصير حتى شنو تأخذ حقها. ولو اقترض كذلك، شنو كذلك؟ يعني بشرط البنوك الحكومية بشرط الزيادة،
يعني
الحكم الوضعي شنو هو؟ هذا راح أتكلم عنه. باطل الشرط لحد ما ماكو ذاك هم بطلان ناكل، كما يبطل أصل القرض. بينما هناك إيش قلنا بالأهلية؟ القرض صحيح. زين ليش هنا يبطل هناك صحيح؟ قال وإن خلا عن شرط الزيادة، يقول حتى لو من دون شرط الزيادة القرض باطل. يا بديش، لأن البنك لا يملك، والقرض والاقتراض فرع الملكية. أنا عندي أموال أمانة من صديقي، يصير قرضك إياها؟ ما يصير. يصير أهب لك إياها؟ ما يصير. الهبة والقرض لا فرع أن يكون الإنسان مالكا، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض، وما يملك حتى يملك. واضح إن شاء الله؟ جيد. أما بالأهلي لا، هو مالك فيقدر يملك، فالقرض صحيح. أحسنتم. زين هاي إذا على هيجي لعد هاي الوادم شلون قلنا سلف والقروض أو المال المتقاعدين، ما يأخذون قروض وسلف ما يعرفون. نعم، فلهذا ننبههم. نعم، مع الجهة ماكو إثمية، ومع الواقع بأنه أكو إذن فيعتبر قرض في ذمته قرض. وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي. ليش؟ لأنه بقصد الاقتراض هو ما مالك حتى يقرضك، ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. يا بشون نرجع للحاكم الشرعي؟ قال أنا من يمي راح أعطيكم إذن عام، لا في ساعة واحد جاي دق الباب ومراه المعتمد وسوينا هوسه، فأعطيكم حكم عام من البداية. وقد أذنا للمؤمنين ممن يقبضه كذلك، يعني لا بشرط دفع الزيادة، بالتصرف فيه على أحد وجهين، أخذه بس من أتصرف به على نحو أنه ملكي يو على أنه قار قارب كيفك، وكل واحدة إلها لوازم. إما الوجه الأول بأن يتملكه من غير عوضين ولا يضر. شنو من غير عوضين؟ يعني بنية المجانية،
يعني ما
إذا بالمين هذا المكتوب بنية المجانية، أتذكرها بنية المجانية يعني هبة، أخذته هبة هيك في هواي شغلات. نعم، ولا يضره عند إذ. شنو عند إذ؟ عند أخذه من غير عوضين، يعني بنية المجانية. العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة، هذا ما يضر. زين، فلو طالبه بهما، أنت مو قلتوا ما يصير تطي زيادة؟ قال لا، إحنا يصير، أنت من أخذت أخذت بإذن الحاكم الشرعي، وهنا من تطي القرض أو تطي المال أو مع الزيادة، هذا بنية دفع الإكراه، لأن إذا ما أطي يرجعون راجيات دبونه بالسجن. زين، أما إذا تقدر تتخلص من الراجيات والسجن لا تطي. أي شو سوى سوى إيش ريد؟
دفع
الضرر. نعم، الثاني النحو الثاني، هذا اللي الأول يتملكه بنحو المجانية، الثاني بأن وإما بأن يحتسبه قرضا على نفسه، صار هنا قرض، ويكفي عندئذ وفاءه للبنك ذاته. زين، أنت من تأخذ القرض منين أخذته؟ أخذته من الحاكم الشرعي، هو الحاكم الشرعي اللي يأخذ القرض. زين، يقول السيد الله يحفظه، يقول فوق هذا ما يخاف، عجيب لي يطيل البنك، شوف نشره. زين، يكفي عند الوفاء هو المن للبنك. معنى من البنك لا يملك، من الذي يملك؟ من الذي هو ولمن لا ولي له؟ او الحاكم الشرعي. زين، لكن حاكم الشرعي قال عم انا اعطيتك اذن باستلامه واعطيتك اذن بان التجديد يكون المن للدوله، لان انا اعرف المصالح العامه الشغل يمي. ويكفي عند إذ، وإلا الأصل شنو الوفاء وين يكون؟ للحاكم الشرعي. ويكفي عند إذ، يعني إذا أخذت بعنوان القرض، وفاؤه وفاء من القرض أو المال المأخوذ للبنك ذاته، وتبرأ ذمته بذلك. المفروض ما تبرأ الذمة، القاعدة سنتم. زين زين، وهاي الزيادة هسه خرجناها، أنت تريد السديد، لا السديد السيد الله يحفظه والحاكم الشرعي، سديد الدولة. زين، والزيادة قال ولا يضر العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع الزيادة أيضا، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه في المنهاج الجديد، مكتوب دفعها إكراها. إكراه زين، لعله حتى بالمنهاج موجودة القديم، بس اللي قبل فترة قرأت المنهاج الجديد، وكذلك كان سيد محسن هاشم همي جاوب إكراها، فحتى لو موجودة بالقديم موجودة أولا بالجديد، قرأتها قبل فترة، لأن تدرون سيد الله حفظه نزل طبعة جديدة وفيها بعض التعديلات، بل كثير من التعديلات مهمة. فش كاتب جاز له دفعها، دفع من الأموال زين إليه إلى البنك إكراها أو لدفع الضرار كيف زين. هذا كله وين؟ هذا كله بالاقتراض. الاقتراض من المصارف الأهلية، أسبوع ذاك الأسبوع تكلمنا عنه. الاقتراض من الحكومية وهي مسألة ابتدائية، زين تكلمنا عنها اليوم. الآن نتكلم عن من؟ عن الإيداع، يعني الإقراض. هسه مرة واحد يأخذ فلوس من الدولة، من البنك، أهلي، حكومة، تكلمنا عنه. هسه إذا واحد يخلي فلوس، هذا يخلي يودي، يسمى بالفقه إقراض. الإيداع زين، اللي يخلي أمواله بالبنوك يسمى إيداع أو إقراض. نعم، ماك سؤال؟ نعم، أذنى اي الظاهر للمؤمنين، كلمه المؤمن في الفقه معنى الموالي زين، حتى باب الخمس. اي نعم نعم زين. هسه نجي للايداع. الايداع مثل الاقتراض، تاره نتكلم في البنك الاهلي واخرى في البنك الحكومي، وكلاهما في بنوك اسلاميه. هل يجوز الايداع في البنوك الاسلاميه الاهليه؟ يجوز ولا يجوز؟ يعني يجوز في حالة ولا يجوز في حالة. التي لا يجوز، لا يجوز الإيداع. شنو الإيداع؟ الإقراض. طبعا هو كل إقراض شو يكون المقابل؟ اقتراض. وكل اقتراض شو يكون المقابل؟ إقراض. ما بها لازم، هذا واضح. فكنا نتكلم بالاقتراض من جهة المكلف مع البنك، فكان البنك شو يسوي؟ يقرض. الآن احنا نريد نقرض البنك، فالبنك شو يسوي؟ يقترض. ولا تسمى كلمة الإيداع بمعنى غير هذا، يعني الأمانة. أنا ودعتك هذا الكتاب، فكون الضمة لي، ما يصير تصرف به، مو ملكك. أما كلامنا مو بهذا الإيداع بهذا المعنى، كلامنا الإيداع معنى الإقراض، مو كلمة الإيداع. من قل ودعت شيء على صديقي، شنو ودعت شيء؟ يعني أمنت، وهذا أمنت أولا مو ملكي، يبقى ملكي واحد، يبقى ملكي بنفسه مليون، كن نفس المليون رجع لي ضمة. إيداع مو إقراض. ثانيا لا يجوز أن يتصرف به، واضح؟ بخلاف الإيداع بمعنى الإقراض. الإقراض يعني أنت تتملكه أو أطالبك بالبدل لفترة حسب الاتفاق، إذا شنو؟ ملكك. إذا صار ملكك شو يسوي؟ بيسوي تصرف به. فهذا معنى الإيداع اللي يريده وين؟ هنا بهذا الباب. الإيداع بمعنى ليس الأمانة، بمعنى الإقراض. زين، هسه نريد نقرض البنك الأهلي، يصير؟ قال يصير في حالة، وما يصير في حالة ثانية. أولا لا يجوز الإيداع بمعنى الإقراض للبنوك الأهلية بشرط دفع القرض. ربو بنك أهلي زين، هذا ما يصير. جيد، حالة حال ذاك الأهلي بالعكس، كان الساعة بالأهلي مال ذاك الأسبوع، كنا نقترض منهم. الآن لا، نقرضهم. ما الفرق؟ الطرفان مؤمنان، الطرفان شخصان، هما المالكان مو الدولة. فالإقراض والاقتراض من الجهتين محرم، والقرض صحيح والشرط باطل. ها هذا الشرط اللي يتحدث عنه الشرط له معنيان. معنى هو المراد اللي يكون قرض ضرب ومحرم ويكون الشرط باطل، ومرة شرط بمعنى آخر هذا ما يضر ومو هذا المقصود حتى يكون القرض ربوي. شنو الشرط اللي قصده؟ القرض بشرط دفع الزيادة حتى يصير قرض ربوي محرم. يقول القرض اللي الشرط اللي شرطه المعنى الشرط هو أنه تجعل القرض منوطا بأن تلزم البنك بدفع الزيادة حتى لو في داخلك أنه تبني على أنه ما تطالبه لو ما أطوك. أنا بقلبي قلت إذا ما أطاني ما طالبهم، نقول له مو هذا الشرط اللي ريده. الشرط اللي ريده كون تلزم البنك عند القرض الاقتراض والإقرار بدفع الزيادة. فلو ألزمتهم يعني بعبارة أخرى القرض عقد يوم مو عقد، عقد والعقد بشروط، إذا جعلت الشرط شرطا في العقيد زين هذا الشرط بأنه الشرط معناه إلزام، ألزم المقابل عند القرض بدفع الزيادة وإن كنت في داخلك أنه لو لم يعطوك لم تطالبهم، نقول له مو هذا إحنا. أنت لا تصير شوف ما تقول أنا إذا ما أعطاني ما أخذ وما طالبهم وحلال وش تعطيني عن عام الله، وإذا ما أعطيتني ها شايفين سمعين وإذا ما أعطوني ما أريد، هو أكبر كذاب بس ما يطوسه ونعرفه بعدين. نقول له مو هذا اللي ندوره احنا، مو هذا اللي يسوي لنا حرمة تقول اطاني ما اطاني، لا لا لا، نقول ما طول انت في القرض شرطت عليه والزمته فهذا هو الشرط الذي يجعل القرض ربويا فيكون محرما. قال والعباس انا بقلبي اذا ما يطول ما اخذ، نقول له مو هذا اللي ندوره، عفوا اللي ندوره هو انه تنيط وتجعل القرض منوطا بأن تلزم البنك بدفع الزيادة حتى لو في داخلك أنه تقول أنا ما أطالبهم، هذا اللي يريده. فلهذه من العبارات هاي شوية لعله حتى بعض الطلبة عندهم يعني قلة مو قلة فهم يعني فهم عدم الدقة فيها. فالشرط بهذين المعنيين عرفنا يا هو الذي يجعل القرض ربا، وهو إلزام البنك أو المقابل مو للبنك، هذا نتكلم بالبنك الأهلي، إلزام المقابل عند القرض بدفع الزيادة حتى وإن كان في داخلك أنه شنو ما طالبه. إذن عدم المطالبة بالزيادة تجتمع مع اشتراط الزيادة والعكس أيضا، عدم الاشتراط بالزيادة حتى يكون القرض صحيح يجتمع مع المطالبة بالزيادة. في طالب يقول لك أنا صحيح أنا ما اشترطت زين بس أنا أريد، نقول له ما أول شيء القرض صحيح، وحتى لو طالبت هذا الشرط ما يجعل القرض ربوي، والقرض صحيح زين وإذا طالبت طالب مطالبتك باطلة. فهاي مسألة مهمة، هاي راح نقراها العبارة، أن عدم المطالبة والبناء على عدم المطالبة تجتمع مع اشتراط الزيادة. ليش؟ لأن شرط الزيادة وين يكون؟ بالقرض، بالقرض هاك هاي مليون بشرط أن تعطيني مليون ومية، بس انا بداخلي شو اقول؟ اقول اذا اعطاني ما اعطاني مليون، بس المليون الحمد لله وشكرا ما طالب. فاذا البناء على عدم المطالبه بالزياده تجتمع مع من؟ مع شرط الزياده، والعكس كذلك لا يشترط الزياده فالقرض صحيح وحلال وما به حرمه، ولكن هذا ايضا يجتمع مع من؟ مع المطالب بالزياده، يطالب بالزياده وانا اخوك وانا مدري شنو قدمت لك وهذا السوالف زين. إذن لا يوجد تنافي بين الأمرين، قد يجتمعان. أو عرفنا الذي الشرط الذي هو يجعل القرض ربويا ومحرمين، يا شرط أن يكون أثناء القرض تلزم المقابل بدفع الزيادة أثناء القرض. فلهذا يقول يجوز، هذه الكلام باليجوز، يجوز الإيداع. الإيداع شنو هو؟ راح يقوله في البنوك الأهلية، ليش الحكومية راح يجينا بعدين، بمعنى إقراضها. ليش قال بمعنى إقراضها؟ قال مو الإيداع المفهوم منه الأمانة، والأمانة عد المقابل شو تكون؟ مو ملكة، واحد اثنين ما يصير تصرف بها. أما الإيداع بمعنى الإقراض تكون ملكك ويصير تصرف بها، كل ما هناك أطالبك بالبدل. جيد، بمعنى إقراضها إقراض البنوك الأهلية مع اشتراط، مع عدم، يعني قال يجوز مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. هذا اللي شرحت قبل شوية راح يقولها يا بنت، شلون ما تشترط؟ كيف يكون القرض غير ربوي من خلال عدم الاشتراط؟ فهمونا شنو معنى عدم الاشتراط. قال بمعنى، راح يبين شنو معنى عدم الاشتراط، عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة. هسه شرط من أبطل البنك، زين، أشرط عليهم شرط، زين، يكون القرض منوطا بأن البنك ملزم بدفع الزيادة، حتى لو في داخلي شو أقول؟ أقول أنا ما أطالب إذا أعطوني. بس هو جديد كلام هنا أنا بعدم الشرط، يعني لا ينيط القرض بأن يلزمهم مين هنا؟ ما ألزمهم هذا القرض، خليه أنا ما شرط زيادة. هذا بعدين، هذا والله هسه يجينا إن شاء الله. أحسن، زين، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه في أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه. نقول له هذا شو يقول؟ يقول أني إذا ما أعطوني ما أطالب. نقول له مو هذا اللي يرفع الحرمة، مو هذا اللي يرفع الربوية، أنه في داخلي إذا ما أعطوني ما أطالب، لا مو هذا اللي يرفع الربوية، أنه لا تلزم المقابل عند القرض بدفع الزيادة. فرق بين الأمرين، عافية، لا تشترط أثناء القرض. فلهذا شو راح يسوي هاي؟ فإنه راح يبين أنه مو نفس المعنى ويجتمعان، فهذا شيء وهذا شيء. فإن البناء على المطالبة في داخلي أنا طالب يجتمع مع عدم الاشتراط، أنا ما مشترط، بس إذا ما أعطاني أسوي عليه هوسة، أنا اعطيتك وأنا قدمت لك خدمة وما أدري إيش، هاش لك به. ولكن هذا يبقى أن القرض شبيه صحيح، ليش؟ لأن شرط ماكو، وإن كنت بانيا على مطالبة بمن بالزيادة. كما يجتمع البناء على عدم المطالبة، قال القرض إذا ما أعطوني ما أطالبهم، مع الاشتراط، بينما هو بالقرض قال شرط عليهم، هذا الشرط هو الذي يجعل القرض شبيه ربوي. فأحدهما أجنبي عن الآخر، فعلا أجنبي، مرة واحد بالقرض يشترط هذا الذي يجعل القرض ربوي، ومرة ما يشترط هذا الذي يرفع الربوية عن من؟ عن القرض. ومرة واحد يطالب في داخله يقول أطالب حتى لو ما مشترط، أو ما طالب حتى لو أشترط، نقول له هذا وجوده كعدمه، البناء على المطالبة وعدم المطالبة ليس هو المدار في ربوية القرض أو ارتفاع ربوية القرض. هذا كله وين؟ يجوز دفع المال والإيداع للبنوك الأهلية بمن؟ من خلال شنو؟ عدم اشتراط الزيادة، وبينا شنو هو الشرط. زين؟ جيد. الثاني وهو متى لا يجوز؟ عند الاشتراط. لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة. يا بس شنو شرط الزيادة؟ أن تلزم البنك على أن يدفع شنو؟ الزيادة، وإن كنت في داخلك أنه لا أطالب إذا ما أعطوني الدولة يسوون أطلاب وبنوك وهذا وعلاقات، زين. ولو فعل ذلك، شنو فعل ذلك؟ أعطاهم مليون بالمصرف الأهلي، صحيح؟ مصرف أهلي، أي خالف. إذا جاهل مو حرام، ما مأثوم، جاهل. إذا متعمد شبيه عليه حرمة، حرمة. نجي الدور، شنو الحكم الوضعي؟ القرض صحيح والشرط باطل. ليش؟ لأن دا تكلم ويا الأهلي مو ويا الحكومي، أنا اللي دا أعطي فلوس، أنا من أعطي فلوس مو ملكي، مو ملكي، يصح الإقراض يوم يصح. فالقرض صحيح والشرط باطل، زين. فلهذا يقول ولو فعل ذلك يصح الإيداع وبطل الشرط. فإذا قام البنك بدفع الزيادة، زين، هو البنك شو فهم ذا السؤال؟ وحتى لو يفتهم عندي قوانين على قولتكم يمشي بيها. أنا من الطيت مرة طيت بشرط دفع الزيادة قلنا قرض ربوي، مو صحيح؟ أو مرة متعمد مأثوم ومرة ما متعمد. لكن على كل حال إجي وقت تحديد دفع القرض يطوني، يطوني وياها زيادة، يقول هنا من الطوق زيادة، زين، احنا قلنا ما يجوز يطاها، ما يجوز أخذها، هنا ورا ما خلصت المدة وخلص مدة القرض يصير أخذها؟ قال إيه يصير تأخذها في حالة واحدة، إذا علمت أن أصحاب الأموال اللي هم من أهل البنوك الأهلية أنهم يرضون بأخذ هذا الزيادة من طيب خاطر حتى مع علمهم بفساد الشرط كما هو الغالب. البنوك الأهلية هسه كلها فتحة باللبن زين يعرفون أنه هذا ما يصير ودفعها ما يجوز وهذا بس هم يدفعون فهم راضين أخذ ماكو مشكلة. فلهذا يقول ولكن عفوا فإذا قام البنك بدفع الزيادة وللأصل الزيادة المفروض شنو لا يجوز أخذها ولا يجوز إعطاؤها وفاء للشرط لا يجوز أخذها ولا يجوز إعطاؤها هاي القاعدة شرط مع القرض كقرض الربوي باطل لا يجوز أخذ الزيادة لا يجوز دفع الزيادة. لعلنا ليش قلت يجوز قال هذا يجوز من جهة ثانية أن المقابل رضي من بعد ما أعطاني من بعد ما سدد الدين ها أو شو قد رضي رضي حتى ما علمي بفساد الشرط يعني شنو هو يعني يقول عم أخي حال الموب حتى لو شرط باطل يعني شنو شغل بالشرط. فلهذا يقول فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه ولكن يجوز له التصرف فيها هاي شلون إذا كان واثقا هذا المستند من رضا أصحابه بعد هنا مو لأجل وفاء الشرط من جهة شنو نأخذ المال من جهة أنه يرضى بذلك رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعا يعني أشبه بالهبة زين كما هو الغالي. الحمد لله حلت المشكلة. نعم أهلي حرمة وما يجوز أخذ الزيادة. نعم إذا انتهى المدة انتهت المعاملة وبيوم التجديد الطوق زيادة هنا شي نقول لك بها مجال ناخذها نقول لك بها مجال من جهة رضا أصحابهم حتى على تأثير فساد المعاملة أو الشرط أحسن. من وين؟ نعم فيجوز التصرف بها من جهة شنو أن المقابل يطيق اللي يروح يتصرف به يسوي به يسوي بيعها يشتريها كذا لا لوازم الملك صارت لوازم الملك مو ملكه. فلهذا يقول ولكن يجوز له التصرف فيها اذا كان واثقا من رضا اصحابه. نعم اذا احد لوازم الملك مثلا قال الزياده تاخذها احنا نعطيك اياها هبه اذا هبه صارت ملك بس هم من يطوها عم شو يسوي بها يسوي شو يسوي بها يسوي شنو يعني لك مطلق الحريه بالتصرف بها بين حسب القاعدة إذا بنحو الصرف مو ملكي زين بس أقدر أهبها يقول إيه من نحو من نحاء الصرف زين نقطة جيدة جدا زين. فإذا كان بنحو الصرف على حسب التعبير أنها مو ملكي وإن كانت لوازم الملكية كلها متوفرة بيها أنا بعض مثال أعطيك مثال أجي لأبوي أبوي أريد يحج ما عنده فلوس أعطيته 5 ملايين قلت لأبوي هاي 5 ملايين بدلت روح حجبي هو سوى راح جاب اشترى بيهن سيارة ما يجوز دي. ليش لأن أنا من بذلت له ما بذلت لعنه أنه نحو الملك قيدت بتصرف معين على أنه هذا المال مقيد بأن تحج بيهن فقد يكون العطاء والبذل بنحو التمليك اي روح اشتري سيارة اشمرن بالشاط ملكك بيع واشتري ومرتك يان بنحو التصرف في جهتين أو جهات متعددة أقول لك هاي 5000 إلك حق تشتري ملابس تأكل من عندهن تدفع الإيجار فقط إذن هذا مو ملكك مجرد أن تتصرف بهذه التصرفات. ولهذا واحدة من الثمرات بالخمس سهم الإيمان عندما يعطى لفقير 1,000,000 عند حاجة 1,000,000 زين فقير 1,000,000 ما بهم مؤنة سنة مؤنة السنة لعلها 7 ملايين الله تكفي 10 فمعطيها 1,000,000 إجيت رأي السنة 500 مالكه تدرون الخمس واجب على الكل لا فقير ولا صغير ولا كبير حتى صغير عليه خمس حتى سيستاني الولي يخمس له يخمس له من ماله فجد رأس الخمسية هذا 1,000,000 سهم الإمام خمس زين أخمس قال ما تخمس يا بي ليش ما خمس قال مو هذا المال الذي أعطي لك من سهم الإمام هو على نحو الصرف لا على نحو التمليك. فإذا كان معنى العبارة التصرف بمعنى الصرف فهو ليس مالكا وإذا كان التصرف لا كناية عن الملكية والمقصود من لا يملكه وفاء للشر، والمقصود بالتصرف يعني يملكه من باب الهبة اللي يصير بمعنى تام. أكون الراجع من منهاج أيضا الطبعة الجديدة أو نسأل سيدنا حسين الهاشمي بهذه العبارة أو غيرها مكتب السيد على أنه التصرف بمعنى الملك لا بنحو الوفاء للشر حتى يخمس، أو لا بنحو الصرف حتى لا يخمس. جيد نعم. بنحو الهبة نعم، فإذا صارت من على أنه نحو الهبة خذ عمي كلش كان ماكو، فإيش راح يقصد من أنه لا يملكه؟ يقصد بها العبارة لم تدخل في ملكه من باب الوفاء بالشر، ويملكه من باب شنو؟ الرضا بأصحاب المال بأنه قد وهبها لي. نعم لعله قريب. نعم ما ها شنو في مسألة واحدة؟
لا يعني شنو الفرق بيناتها؟
يعني نعم 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 نعم. قد يكون من حيث النتيجة واحدة ولكن من حيث المدرك يختلف. من يقول لك لا يجب، لا يجب يعني أكو فروقات بس تحتاج إلى أنه واحد يتأمل بينها، يجيب المسائل يحط هنا ويقول لك هذا شيء معنى يجوز وليش لا يجب، النتيجة تغلب واحدة. أي فلا يجب، لا يجب بعد أنه بمعنى يجوز، ويجوز أنه مو واجب، هذا بحسب العبارة. لكن ها قد يكون فرق من حيث الحكم الوضعي والحكم التكليفي. من يقول لا يجب زين هذا مو واجب تكليفا، ومعنى يجوز بمعنى يصح، وقد يكون بمعنى لا يجب يعني لا شنو. أي فيحتاج إلى أن نجمع مسائل ونشوف شنو فروقات، وإلا على القاعدة نفس المضمون نفس المعنى، ولكن قد يكون هناك فروقات من جهة الحكم التكليفي أو الوضعي أو من جهة أخرى. نعم. أي لا أسهل الأحوط لزوما والوجوبا، نقدر نقول الفرق بينهما من حيث المدرك إذا كان المدرك شرعي مو قوي أحوط وجوبا كما يقال، إذا كان المدرك عقلي وليس قويا فيكون احتياط لزوم. واضح؟ زين المدرك مو شرعي، المدرك يسموه مدرك عقلي او عقلائي. اما النتيجه عند المكلف شيء واحد وهو اما ان يحتاط او هذا، مو هذا هذا مو هذا لا مو هذا الفرق، مو قصدي من حيث المستند لا، قد يكون حتى من حيث النتائج عقفت فروقات. لعل اذا بحثت في شيء واحد شيء لقيته اعطيكم جواب. ايه أهلي وحكومي أهلي فصار إقراض زين. إذا كان إقراض بعد ما سمي 10% قاعد تطي بشرط دفع الزيادة، إذا كان 10% هذا راح تدفع بالمضاربة، إذا دخلت بعنوان المضاربة أو شروطها متوفرة كل زين. إحنا كلامنا بمعنى الإقراض. أنا مرة البنك قال لي 50 مليون وهم دي يشتغلون يبيعون سيارات ويشترون سيارات ودي يعطون 10% من الربح، هاي مضاربة حلال وجميع الأرباح لي حلال زين، وبها شروط وبها لوازم بالمضاربة موجودة، هاي من 10% و 15% زين. ومرة لا هم ما ملتزمين يطلق 10% بلحاظ مالك اشتغلها وما اشتغلها، لا لا هذا لا هذا قرض الربو. فانت شو تسوي اذا ما شارط عليهم ما لازمهم بإلزام؟ فبعد حتى لو تدري انه بالواقع يطوق تطيهم قرض، لكن من تستلم اذا طوق الزيادة نجي هنا إذا تعلم برضا أصحابهم بجواز التصرف، جواز التصرف بس بشرط على تقدير علمهم بفساد المعاملة.
نعم. لا يجوز.
وين؟ حكم تكليفي. حكم تكليفي. لكن لو فعل ذلك إما جاهلين فهو ما مأثوم، وأما متعمدين فهو مأثوم، ولكن يبقى القرار الصحيح ومو القرار الصحيح. والزيادة قال الزيادة تقدر تأخذها من جهة ثانية، مو من جهة أنه وفاء للشر، من جهة أن المقابل يطنيان برضا الحرمة شبيهة مرة حرمة تكليفية يختلف عن الحكم الوضعي. الحكم التكليفي يعني غضب من الله، لكن الحكم الوضعي أتصرف بالمال آخذ أطي صحيح فاسد. فهسا أنا جيت الصديق قلت لعم أطيني 5 ملايين إن شاء الله أخذ أطي 5 و100 وكلانا يعلم أنه هذا قرض ربو حرام، احنا مأثومين وما مأثومين؟ مأثومين. اخذت منه 5 ملايين وبعد شرطي 500، هنا حرام ومو حرام؟ حرام. هذا واحد. اثنين، القرض صحيح ومو صحيح؟ قرض صحيح، اخذته اني المية ما يصير اعطيها وهو ما يصير ياخذها، لكن بعد شهر من طلعت الخمس ملايين قلت لعمي هاي المية الك، قال مو ما يصير، حرام اخذها، مو من حقي، مو ملكي. قلت لعمي انا راضي، انت شو لك شغل؟ انا رضيت هسه رضيت، فراح ياخذ المال من جهه شنو؟ مو من جهه وفاء الشر، لانه اذا ما اعطيته ما يقدر يداعيني، لان هو اللي يقول لي حرام اخذ، واضح؟ فده ياخذه من جهه ثانيه من مدرك اخر وهو رضا صاحب المال. الظاهر راح ياذن مو؟ لا بعد وقت 36 زين. نعم. هذه المسائل اللي بعدها نحاول نخلصها ورا محرم لان طويله. لم يدخل في ملكه من جهه شنو؟ وفاء للشر.
برضا.
نعم.
لأنه أنت من
الطاقية هذا. فإذا وفاء للشرط فمن دون رضا. نعم أحسنتم. إيه. أما إذا أعطاني عن من
جد. ما أقدر أصرف بهم.
خوش.
ليش ما أقدر أنا أصرف
بهم؟ إيه.
لأنه إلا أنا من رضا.
خلاص خلاص.
إيه.
زين. لعد ليش ما أخذت قبل شوية؟
لأن هو أنا.
لا لا هو يرضى.
ولكن يجوز.
لا يرضى أثناء القرض. مولاي أثناء القرض يرضى. نقول له مو كيفك ترضى أنتك، واحد يرضى بشيء الحرام هو الله ما يقبل. نعم من بعد ما انتهت المعاملة يقول لك عمي خذهن اتصرف بيهن، انا هسه رضيت، هسه هاي مو انتهت معاملة، هاي ماكو مشكلة. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، الى امواتنا اموات شيعة امير المؤمنين، اموات الجالسين، ارواح الشهداء الابرار السعداء والمشايخ من آل ياسين. الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.